إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فندرس إن شاء الله جل وعلا مجمل اعتقاد أهل السنة والجماعة، وننظر في أصول أهل السنة والجماعة نظرة كلية قبل الأخذ بالتفصيل في كتاب العلامة الإمام ابن بطة، وهو الكتاب الفحل الجليل الإبانة الكبرى. فنجمع أصول الاعتقاد بحول الله وقوته وننظر في مجمله، ثم نأخذ بالتفصيل بعد ذلك في ذلك الكتاب الجليل. واعتقاد أهل السنة والجماعة هو الدين الحق، وهو اعتقاد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصحابته رضي الله عنه، ويجب على كل مسلم أن يعتقد هذا الاعتقاد، ومن خالف في ذلك فقد عرض نفسه لعقاب الله تبارك وتعالى ومقته. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الأمة بعده ستفترق على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة، وهي الجماعة، كما صح من حديث معاوية رضي الله عنه الذي أخرجه الإمام أحمد وأبو داود. والحديث روايات أخرى وصف فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذه الجماعة التي سلمت من الوعيد بالنار، فقال فيها: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي اليوم. أخرجه الآجري في الشريعة عن عبد الله بن عمرو، وأخرجه الطبراني في الأوسط وفي الصغير عن أنس رضي الله عنه. فهذا هو الأصل الذي تتشعب منه سائر أصول أهل السنة، هذا هو الأصل الأصيل، أن أهل السنة متمسكون بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة خلفائه الراشدين، كما أرشدهم إلى ذلك نبيهم الأمين صلى الله عليه وآله وسلم، فهم يعضون على ذلك بالنواجذ ويلتفون حوله. ولذلك فهم الفرقة الناجية، وهم الطائفة المنصورة، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى يأتيهم أمر الله وهم على ذلك. والحديث في الصحيحين من رواية المغيرة رضي الله عنه. ظاهرين أي منصورين، كما قال ربنا تبارك وتعالى: فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. فهم الغالبون، وهم جند الله جل وعلا، كما قال ربنا: وإن جندنا لهم الغالبون. أهل السنة والجماعة هم الفرقة الناجية والطائفة المنصورة، وهم غالبون بالسيف والسنان، غالبون ظاهرون بالحجة والبرهان، وهم فرقة واحدة لا تتعدد. من أجل ذلك عرفوا بالجماعة، فهم الذين اعتقدوا السنة باطنا ونطقوا بها ظاهرا، وعملوا بالسنة بجوارحهم واجتمعوا على ذلك. فأهل السنة والجماعة فرقة واحدة لا تتعدد، ليس لهم اسم يعرفون به سوى الإسلام والسنة وما دل على ذلك من الألفاظ، كما قال الإمام مالك رحمه الله: أهل السنة ليس لهم لقب يعرفون به، لا جهمي ولا قدري ولا رافضي. وسئل رحمه الله عن السنة فقال: ما لاسم له سوى السنة، يعني أن أهل السنة ليس لهم اسم ينسبون إليه سواه. السلفية الحقة كالماء الطهور، والماء الطهور لا يوصف بوصف ولا يقيد بقيد، بل هو الماء. وأما الماء الطاهر فإنه لو مازجه وخالطه طاهر فإنه يقيد به، كماء الورد وماء العجين وما أشبه. وأما إذا مازج الماء الطهور نجاسة وغلبت عليه فإنه يصير نجسا. ليس هناك في الحقيقة ما يقال له سلفية جهادية، سلفية حركية، سلفية علمية، فكل هذا يخرج عن السلفية الحق. السلفية هي السلفية، لا توصف بوصف ولا تقيد بقيد، كالماء الطهور لا يوصف بوصف ولا يقيد بقيد. كما قال الإمام مالك رحمه الله لما سئل عن السنة قال: ما لا اسم له سوى السنة، يعني أن السنة التي هي كالماء الطهور أهلها ليس لهم اسم ينسبون إليه سواه. عقيدة السلف كما هو معروف هي عقيدة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي عقيدة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فمن خالفها فقد خالف العقيدة التي بعث بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولحقه الوعيد، وصار من أهل الفرقة والاختلاف لا من أهل السنة والائتلاف. كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحد. قال: قلنا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. والحديث ثابت أخرجه الترمذي وغيره، والذي أخبر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أمر الافتراق، وهو من دلائل نبوته صلى الله عليه وآله وسلم، إنما ذكر لا على سبيل التقرير وإنما على سبيل التحذير، كسائر ما ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذه البابة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذه الأمة ستتبع الأمم قبلها حذو القذة بالقذة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخله أقوام من هذه الأمة. فهذا أولا ينصرف إلى طوائف من الأمة، لأن الأمة كلها تتبع الأمم قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب دخلوه، وإنما يفعل ذلك طوائف من الأمة، وتبقى طائفة على الحق ظاهرة لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. فهذا أولا. ثانيا، النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر ذلك على سبيل التقرير حتى يقول قائل: إن ذلك الأمر لا بد أن يكون، فهو قدر كوني فماذا نصنع، وإنما ذكره الرسول صلى الله عليه وآله وسلم على سبيل التحذير، ليحذرنا أن نكون من أولئك المفترقين. وقد وقع ما أخبر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وتفرقت الأمة في أواخر عصر الصحابة رضي الله عنه. لم يؤثر هذا التفرق كبير تأثير على هذه الأمة المرحومة على مدى القرون الثلاثة المفضلة، وهم الذين أثنوا عليهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال الراوي: لا أدري، ذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاث، والحديث في الصحيحين: خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. كانت الأمة المرحومة على كثرة فيها من العلماء من المحدثين والفقهاء، وكذلك ما كان بعد الصحابة رضي الله عنهم من علماء التابعين ومن علماء أتباع التابعين ومن علماء تبع الأتباع ومن الأئمة وتلاميذهم، فكان الأمر ظاهرا. وبعد انقضاء هذه القرون المفضلة اختلط المسلمون بغيرهم من أصحاب الديانات المخالفة، وعربت علوم أهل الملل الكافرة، واتخذ ملوك الإسلام بعض البطانات من أهل الكفر والضلال فجعلوا منهم الوزراء والمستشارين، واشتد الخلاف وتعددت الفرق وتنوعت النحل وظهرت المذاهب الباطلة، وما زال ذلك كذلك إلى يومنا هذا، فالله المستعان. ويبقى مع ذلك ما ذكر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من الفرقة النادية، أهل السنة والجماعة الذين يتمسكون بالإسلام كما جاء به نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، يعملون به معتقدين ويدعون إليه ويصبرون على الأذى في ذلك كما أخبر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. الصحابة رضي الله عنهم هم المعلم في هذا الأمر تلقيا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واتباعا له، هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فمنهاج النبوة ومنهج السلف أن تكون على مثل ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله تعالى عنهم. ومنهاج النبوة أن تفهم الكتاب العزيز على فهم الصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان. هذه الفرقة النادية تواتر عند علماء السنة تسميات لها، هي الفرقة النادية التي استثناها النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما ذكر الفرق قال كلها في النار إلا واحدة، فليست هذه الفرقة في النار، فهي نادية منها، وهي متمسكة بكتاب الله تبارك وتعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم وما كان عليه السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، فهم أتباع منهاج النبوة وهم أصحاب منهج السلف الصحابة ومن تبعهم بإحسان، وهم أهل السنة والجماعة الذين اعتقدوا السنة وعملوا بها ودعوا إليها واجتمعوا على ذلك، فليسوا بأهل فرقة ولا أهل اختلاف، وإنما هم أهل سنة وائتلاف. ولذلك قرنت السنة بالجماعة كما قرنت البدعة بالفرقة، فأهل الأهواء والبدع أهل فرقة وأهل اختلاف، وأما أهل السنة فأهل اجتماع وائتلاف، وذلك لأنهم يوحدون مصدر التلقي، هم يتمسكون بما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أصحابه، فهم سالمون من البدع التي ندمت ومن الأهواء التي ظهرت. والسنة تجمع القلوب وتوحد الأفئدة، وأما الأهواء والبدع فإنها تفرق وتورث العداوة والبغضاء. فأهل السنة والجماعة يجتمعون على الحق ولا يتفرقون، لذلك تجد الألفة بينهم والائتلاف، وهذا دلنا عليه ربنا تبارك وتعالى في القرآن المجيد لما ذكر لنا ما كان من أتباع عيسى عليه السلام، فإنهم لما تركوا حظا أي قدرا ونصيبا مما آتاهم الله من الوحي على يدي رسولهم دبت بينهم العداوة والبغضاء. والله تبارك وتعالى عندما يذكر لنا في القرآن المجيد أحوال السالفين لا يذكر ذلك للمتاع ولا للقص الذي يمضي الأوقات، وإنما لنتخذ من ذلك عبرة ومثالا. قال الله تبارك وتعالى ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. فبين الله تبارك وتعالى أن أهل الكتاب قبلنا لما تركوا نصيبا وقدرا مما ذكروا به من الوحي الذي جاءهم به نبيهم كانت العاقبة ما ذكر الله رب العالمين عطفا بالفاء فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. قد يقول قائل هذا لأولئك وأما نحن فبمبعدة عنه، فيكون الجواب كما مر، لما يذكر الله تبارك وتعالى ما يذكره من أحوال السابقين لكي يكون لنا عظة وعبرة. ثم إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دلنا على المعنى نفسه بأوضح لفظ وأظهره وجعل ذلك مذكرا به في كل صلاة مفروضة يأتي به الإمام مذكرا به المصلين، استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم. والاختلاف هنا الذي نهي عنه اختلاف بدني مادي، أن يستنصل رجل إلى الأمام قليلا أو أن يتأخر إلى الوراء قليلا، بمعنى أن الصف لا يستوي. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يحذر من هذا الاختلاف في الأبدان لأنه يؤدي إلى اختلاف القلوب والأرواح، استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم، معقبا على ذلك بالفاء أيضا.
وهذا هو معنى الآية. فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. فمهما تركت الأمة من قدر ونصيب مما جاءها به رسولها صلى الله عليه وآله وسلم، فالعاقبة ما ذكره الله جل وعلا وما ذكره الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فتختلف قلوبكم فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء. والخلاف الذي نشب بين أبناء الأمة سببه ترك حظ ونصيب مما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، قل ذلك القدر أو كثر. أهل السنة والجماعة هم الطائفة المنصورة إلى قيام الساعة. نصروا دين الله فنصرهم الله، إن تنصروا الله ينصركم. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حق أهل السنة من أتباع منهاج النبوة من أصحاب منهج السلف، ذكرهم الله تبارك وتعالى بأنهم أهل الاجتماع الذين اتبعوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم ونصروا دين الله فنصرهم الله، إن تنصروا الله ينصر. وذكرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأنهم من أهل النصر العزيز، يؤتيهم إياه الحميد المجيد ولا يضرهم أحد، ولا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى وهم على ذلك. لا يضرهم من خذلهم، الخذلان يكون من الداخل من داخلهم في من يضل ولا يثبت فيأتي منه الخذلان، هذا لا يضر، لا يضر إلا نفسه. وهذه الدعوة تنفي خبثها كما ينفي الكير خبث الحليب. فلا نأسى على ذاهب ولا نأسى على مخالف، لأن هذه الدعوة جعل الله رب العالمين طبيعتها في هذا القانون، أنها تنفي خبثها كما ينفي الكير خبث الحديد. فلا يضرهم من خذلهم، والخذلان من الداخل، ولا من خالفهم، والمخالفة من الخارج. فأهل السنة هم المنصورون، هم الطائفة المنصورة، هم الفرقة الناجية. فما أصول أهل السنة والجماعة على سبيل الإجمال؟ أصولهم واضحة مؤسسة على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأنهم أتوا بالتطبيق العملي لما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فكانوا واقعا حيا لهذا الجيل المثالي الذي رباه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فحمل الأمانة وأداها أحسن حمل وأتم أداء رضي الله تعالى عنه. ثم حمل بعد ذلك جيل التابعين، ثم جيل أتباع التابعين، ثم جيل تبع الأتباع في القرون المفضلة التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. أهل السنة والجماعة هم أهل التوحيد الذين يخلصون التوحيد للعزيز المجيد، يجردونه لله، ليس فيهم شرك، وإنما هم الموحدون حقا، وهذا أصل أصولهم، وهي دعوة كل من أرسل الله رب العالمين من رسول ونبأ من نبي، توحيد الله جل وعلا بإفراده وحده بالعبادة، مع إثبات توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. فالأنواع كلها متلازمة، ومن حقق نوعا من الأنواع الثلاثة فلا بد أن يكون محققا للنوعين الآخرين. فأهل السنة أهل الإيمان بالله حقا، هم الموحدون صدقا، يوحدون الله تبارك وتعالى توحيد الربوبية، ويوحدونه توحيد العبادة أو الألوهية، ويوحدونه تعالى توحيد الأسماء والصفات. يعتقدون أن الله تبارك وتعالى وحده متفرد بالخلق والملك والتدبير، هذا معتقدهم في الربوبية. يوحدون الله تبارك وتعالى بأن يعتقدوا أنه سبحانه متفرد بالخلق والملك والتدبير، وقد دل على ذلك كثير من آيات القرآن المجيد. لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء، إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. توحيد الربوبية مستقر في نفوس البشر لا ينازع فيه أحد من الناس مسلما كان أو كافرا، كما قال ربنا تبارك وتعالى عن الكفار: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله، فهذا لا نزاع فيه ولم ينازع فيه أبو جهل ولم ينكر. فالكفار على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم لو سئلوا من خلق السماوات والأرض لقالوا الله، من خلقكم وخلق آلهتكم وخلق آباءكم الأولين لقالوا الله، لو سئلوا من الذي يملك الملك ويدبر الأمر لقالوا الله، هم لا ينازعون في هذا فيثبتون ذلك ويشركون بالله تبارك وتعالى في صرف العبادة لغيره، كما قال الله جل وعلا: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قال مجاهد رحمه الله: إيمانهم قولهم الله خالقنا ويرزقنا وهو الذي يحيينا ويميتنا، فهذا إيمان، وما يؤمن أكثرهم بالله مع شرك في عبادتهم غير الله تبارك وتعالى. لم يكن المشركون يعتقدون أن آلهتهم تشارك الله تبارك وتعالى في الخلق، بل يعتقدون أن الخلق لله وحده، وهم يتوسلون بآلهتهم إلى الله تبارك وتعالى ويثبتون لله تبارك وتعالى الخلق والملك والتدبير، كما أخبر الله تبارك وتعالى في شأن هؤلاء الكافرين: ما اعتقدوا قط أن إلها من آلهتهم يخلق شيئا أو يرزق أحدا أو يدبر أمر، كما قرر القرآن العظيم، وإنما كان شركهم في أمرين: أنهم اتخذوا تلك الآلهة المعبودة من دون الله تبارك وتعالى شفعاء عند الله، وأنهم اعتقدوا أنها تقربهم إلى الله تبارك وتعالى تقريبا، هذا شركهم. لم يأتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم لكي ينازع هؤلاء في أمر توحيد الربوبية، هم مقرون به، هم يعلمون ويتيقنون أن آلهتهم لا تخلق ولا ترزق ولا تحيي ولا تميت ولا تدبر أمرا، وإنما اتخذوا تلك الآلهة لهذين الأمرين، كما قال الله جل وعلا: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وقال تعالى: قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا. وقال جل وعلا عن مشركي قريش: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. وقال الله جل وعلا عنهم: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. كان الكافرون يعرفون معنى لا إله إلا الله أحسن مما يعلمه كثير من المتأخرين، بل من علماء المتأخرين، فكثير من المتأخرين بل من علمائهم إذا سئل عن معنى لا إله إلا الله قال: لا خالق إلا الله، أو لا حاكم إلا الله، أو قال: لا إله موجود إلا الله، إلى غير ذلك من تلك الأمور، وهي بعيدة عن المعنى الصحيح. وأما الكفار فكانوا يقولون: أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، فكانوا يعلمون أنه يأمرهم أن يتركوا آلهتهم وأن يعبدوا الإله الحق وهو الواحد الأحد. ولذلك قالوا متعجبين: أجعل الآلهة إلها واحدا؟ إن هذا لشيء عجاب. فكانوا يعلمون معنى لا إله إلا الله. قرر الله رب العالمين في القرآن العظيم في كثير من المواضع توحيد الربوبية مع أنه لا نزاع فيه، فلماذا كرر في القرآن كثيرا؟ للاستدلال به على وجوب التوحيد في الألوهية، لأن توحيد الربوبية يستلزم ألا يعبد إلا الله. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. ذلكم الله ربكم له الملك. ألا إن هذا الأمر الكبير صار نهبا موزعا مفرقا عند كثير من الطوائف مؤسسا على غير الحق، وهذا مما يؤسى له. وهم يتوقفون عند حدود إثبات توحيد الربوبية عند الدعوة إلى دين الإسلام العظيم وعند التعريف به، مع أن الله تبارك وتعالى إنما ذكره في كثير من المواضع ليتخذه سلما للناس إلى الإقرار بتوحيد الألوهية. يعني أنه ما دام الله عز وجل هو الذي خلق وهو الذي يرزق وهو الذي يحيي هو الذي يميت هو الذي يدبر الأمر، فلا تصرف العبادة لغيره. فكان توحيد الربوبية بذكره في القرآن وفي السنة سلما لإلزام الناس بصرف العبادة لله تبارك وتعالى. ولذلك يقول الله تبارك وتعالى لهم: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فذكر تعالى أنه وحده خالقهم ورازقهم، وهذا لا يشكون فيه. فما دام الأمر كذلك فقد قامت الحجة عليهم في وجوب إخلاص العبادة لله تبارك وتعالى وحده. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، ووحده خالقهم ورازقهم، فوجب أن يصرفوا العبادة له. هل شاركه في خلقهم أحد أو يشاركه في رزقهم أحد؟ فما دام متفردا بذلك فينبغي أن يفردوه بالعبادة. فأذكر ذلك لذلك. قال الله جل وعلا في بيان هذا الأمر الكبير: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أما يشركون. أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها، أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا، أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله قليلا ما تذكرون. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، أإله مع الله تعالى الله عما يشركون. فأنكر الله تبارك وتعالى على هؤلاء المشركين الذين يقرون بأن الله تبارك وتعالى وحده وخالق السماوات والأرض، وأنه وحده الذي ينفع وهو وحده الذي يأتي منه ضد النفع. وهذا الإقرار لم ينفع، لأنهم جعلوا مع الله آلهة أخرى يدعونها كما يدعون الله عز وجل، وهذا عين التناقض الذي يخالف فيه من تناقض فيه الشرع والعقل. لأن من تفرد بهذه الأمور المذكورة في الآيات من الخلق والرزق والإحياء والإماتة فحق أن يفرد بجميع أنواع الطاعات. ولذلك أنكر الله تعالى عليهم في التدييل بالتذكير بتلك النعم أإله مع الله، ولم يقل تعالى أخالق مع الله، لأنهم لا ينازعون في هذا. هم يقولون لا خالق مع الله، ولكن يتخذون آلهة مع الله، لأن كل من صرفت إليه العبادة فقد اتخذ إلها. لذلك ينكر الله تعالى عليهم بقول أإله مع الله، لم يقل أخالق مع الله، هم يقرون بهذا. فبين الله تبارك وتعالى بطلان شرك هؤلاء في الربوبية، وأنه لو كان هنالك شريك لله تبارك وتعالى وجل وعلا لفسدت السماوات والأرض، لو شاركه في الخلق غيره أو في الرزق أو في الإحياء أو في الإماتة أو في الملك لفسدت السماوات والأرض، وهذا تدركه العقول ببدائهها، كما قال الله جل وعلا ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذن لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. قال تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، لا يمكن أن يكون ذلك بدلالة العقل مع دلالة النقل. يعني لو قال قائل مع الله إله، تعالى الله تبارك وتعالى وتقدس، لو تصور أن في الكون إلهين، الإله لكي يكون مستحقا للعبادة فينبغي أن يكون له الملك وله الخلق وله الأمر، وإرادته طليقة يفعل ما يشاء ويحكم بما يريد. فالآن لو تصور متصور أن في الكون إلهين، أحدهما يريد أن يخلق شيئا والآخر لا يريد، من نفذت إرادته على غيره فهو الإله المعبود، هو الإله الحق. وإذا كان بإرادتين طليقتين فلا يمكن أن يوجد شيء ولا وقع الفساد. لذلك يقول الله تبارك وتعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. أصل الأصول عند أهل السنة التوحيد، توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. وأهل السنة يعتقدون في الأسماء والصفات ما أثبته الله تعالى لنفسه في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم من الأسماء الحسنى والصفات العلى، لا يتجاوزون القرآن ولا الحديث الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يثبتون ألفاظ ذلك ويعلمون معناها في لسان العرب الذي نزل به القرآن ونطق به النبي العدنان صلى الله عليه وسلم، ويفوضون الكيفية لله تعالى، لأن الله تعالى قد اختص بها فلم يطلع عليها أحدا من البشر. فإذا قال الله جل وعلا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، فهم يثبتون لله ما أثبته لنفسه، ليسوا بأعلم بالله من الله وليسوا بأعلم بالله من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فيقولون لله يدان كريمتان مبسوطتان بالعطاء ينفق كيف يشاء. وهم يعلمون معنى النص على حسب اللغة التي جاء بها النص، ولكن الكيفية مفوضة لله تبارك وتعالى. فهم يثبتون لله ما أثبته لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، يعلمون المعنى على حسب قانون اللغة التي جاء بها النص، ويفوضون الكيفية لله تبارك وتعالى. فهم يرتكزون على ركائز، منها إثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم دون زيادة ولا نقصان. فليس أحد أعلم بالله من الله، فإذا دلنا على صفة من صفاته فكيف نتوقف في إثباتها وقد أثبتها لنفسه؟ وإذا أثبت رسوله صلى الله عليه وسلم له صفة من الصفات فكيف نتوقف في إثباتها ورسوله أعلم به من جميع خلقه؟ فنثبت لله ما أثبته لنفسه في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. قل أأنتم أعلم أم الله؟ لا أحد أعلم بالله بعد الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فهذه ركيزة في باب الأسماء والصفات. وثانية، تنزيه الله تبارك وتعالى عن مشابهة المخلوقات في صفاته، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال تعالى ولم يكن له كفوا أحد. وأما الركيزة الثالثة فهي عدم محاولة إدراك كيفية صفاته جل وعلا. قال تعالى ولا يحيطون به علما. وقال تعالى هل تعلم له سميا. نص الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد على ما ذكر من صفاته، كما في قوله تعالى الرحمن على العرش استوى في 7 مواضع من القرآن المجيد هكذا نصا. فنستفيد من ذلك إثبات استواء الله عز وجل على عرشه استواء حقيقيا يليق بجلاله وجماله وكماله. ونعرف معنى الاستواء وأنه العلو والارتفاع كما جاء ذلك في لسان العرب الذين نزلت بلغتهم نصوص القرآن المجيد. وقد اتفق على هذا المعنى أهل السنة والجماعة أن استوى هنا على وارتفع. وأما كيفية الاستواء فنقطع الطمع عن إدراكها، لا يعلمها إلا الله عز وجل وحده لا شريك له. قوله تعالى إن الله كان سميعا بصيرا، نستفيد من الآية ونحوها إثبات صفة السمع لله. والسمع في لغة العرب إدراك الأصوات، فنثبت لله تبارك وتعالى سمعا تدرك به الأصوات، ولكنه سمع لا يشبه سمع المخلوقات. فنفوض كيفية الصفة لله تبارك وتعالى، لا نقول كيف يسمع ولا نخوض في ذلك، لأننا لا يمكن أن ندرك ذلك بعقولنا مهما بلغت. والله جل وعلا لم يطلعنا على ذلك في كتابه ولا على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وكذلك البصر وإدراك المرئيات كما ثبت في صحيح مسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. فنثبت لله بصرا حقيقيا يدرك جل جلاله به المبصرات، إلا أن كيفية هذا البصر لا نعلمه، وإنما نؤمن بقوله جل وعلا وهو السميع البصير مع قوله تعالى ليس كمثله شيء. طريقة أهل السنة في باب الأسماء والصفات أنهم يثبتون لله ما أثبته لنفسه في كتابه أو على لسان نبيه من الأسماء الحسنى والصفات العلى من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل. وهم ينفون عن الله تبارك وتعالى ما نفاه عن نفسه في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، ويعتقدون أن ذلك المنفي إنما هو منفي لثبوت كمال ضده، فنفي الظلم عن الله لثبوت كمال عدله، ونفي اللغوب والتعب عن الله لثبوت كمال قوته وقدرته، ونفي السنة والنوم عن الله تبارك وتعالى لثبوت كمال حياته وقيوميته. وأهل السنة يقطعون الطمع عن معرفة كيفية ما وصف الله تبارك وتعالى به نفسه. وأما النوع الثالث من أنواع التوحيد، والتوحيد الأصل الأول، أصل الأصول عند أهل السنة والجماعة، النوع الثالث من الأنواع الثلاثة للتوحيد هو توحيد الإلهية، وهو أنهم يفردون الله تبارك وتعالى بالعبودية، لا يعبدون مع الله تبارك وتعالى إلها آخر، يصرفون جميع الطاعات الظاهرة والباطنة لله رب العالمين وحده، يصرفون جميع الطاعات التي أمر الله رب العالمين بها أمر إيجاب أو أمر استحباب لله رب العالمين وحده لا شريك له، لا يسجدون إلا لله، ولا يطوفون إلا لله بالبيت العتيق، لا ينحرون إلا لله، ولا ينذرون إلا لله، ولا يحلفون إلا بالله، ولا يتوكلون إلا على الله، ولا يدعون إلا الله، ولا يخافون إلا من الله، ولا يحبون إلا لأجل الله، إلى غير ذلك من ألوان العبادات الظاهرة والباطنة، كما أمرهم الله رب العالمين بقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وشيئا كما هو معلوم نكرة في سياق النهي، ولا تشركوا به شيئا فتفيد العموم. وقال جل وعلا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وهذا أسلوب قصر، ألا تعبدوا إلا إياه بالنفي والاستثناء، فهذا يدل على وجوب صرف العبادة جميعها لله رب العالمين وحده. وكما قال جل وعلا وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا، وقال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وقال جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعبدون أي يوحدوني. ضد ذلك الشرك بالله تبارك وتعالى، وأعظم ذنب عصي الله تعالى به، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وقال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وقال تعالى حنفاء لله غير مشركين به، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. والشرك محبط للعمل، مخرج من ملة الإسلام، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. وفي البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. فمن صرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله فهو مشرك كافر. الدعاء عبادة أمر الله تبارك وتعالى بها، فمن دعا الله وحده فهو موحد، ومن دعا غير الله فقد أشرك. قال جل وعلا ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وقال سبحانه ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقال سبحانه: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. وقال جل وعلا: والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. وقال جل وعلا: فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. فلا بد من صرف الدعاء لله تبارك وتعالى وحده، لا يدعى سواه، ومن دعا غير الله فقد أشرك بالله جل وعلا، ومن دعا الله تبارك وتعالى وحده فهو الموحد حقا. وقد ثبت في السنن عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الدعاء هو العبادة. توحيد الألوهية هو صرف العبادة لله تبارك وتعالى وحده، والذي وقعت فيه الخصومة بين الرسل وأممهم. وتوحيد الألوهية هو الذي أرسل الله الرسل من أجل بيانه والدعوة إليه، وأنزل الكتب في تقريره وتوضيحه والاحتجاج له. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى: ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. افتتح الرسل دعوة أقوامهم إلى الله بهذا الأصل الأصيل الذي لأجله خلق الله الخلق وأرسل الرسل وأنزل الكتب، وهو الدعوة إلى صرف العبادة لله تبارك وتعالى. فافتتح الرسل دعوة أقوامهم بهذا الأمر الكبير: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. قالها نوح وهود وصالح وشعيب وكل رسول أرسله الله تبارك وتعالى أتى بهذه المسألة العظيمة، وهي أنه يأمر قومه بأن يوحدوا الله تبارك وتعالى بصرف العبادة لوجهه الكريم. جميع المرسلين أتوا بهذه الدعوة العظيمة وافتتحوا دعوة أقوامهم بها، لم يبدأوا بشيء سواه. والمشركون لا حجة لهم في شركهم، لا من عقل صحيح ولا من نقل ثابت. قال تعالى: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. والمعنى أنه لا يوجد أحد من المرسلين دعا إلى عبادة آلهة مع الله، بل كلهم من أولهم إلى آخرهم يدعون إلى إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له. وقد نبه الله عز وجل إلى دليل عقلي يبطل شرك المشركين، فقال جل وعلا: قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. هذا دليل عقلي على أن كل من سوى الله فعبادته باطلة، لم يخلقوا شيئا ولم يعاونوا الله تبارك وتعالى وتنزه وتقدس على خلق شيء، وإنما الله تبارك وتعالى وحده هو المتفرد بذلك، فلما يعبدونهم إذن؟ هذه الآلهة الباطلة لم تخلقهم ولم تخلق شيء، ولا ذبابا، ولا ترزقهم، ولم ترزق أحدا، ولن ترزق أحدا، ولا تدبر أمرا، ولا تحيي ولا تميت، ولا ترد غائبا ولا تدبر أمرا، فكيف تصرف لها عبادة من دون الله تبارك وتعالى وهو المستحق للعبادة وحده؟ فالمشركون ليس لهم دليل عقلي من النقل عن الكتب المنزلة أو الرسل المرسلة يمكن أن يذهبوا إليه. التوحيد هو الأصل الأول من أصول أهل السنة، والتوحيد ثلاثة أنواع: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. من أصول أهل السنة والجماعة أنهم يؤمنون بالأركان الستة، يؤمنون بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، ويؤمنون بالقدر. والإيمان بالله تبارك وتعالى يتضمن أربعة أشياء: يتضمن إثبات وجود الله تبارك وتعالى، وتضمن توحيد الله تبارك وتعالى في ربوبيته، وتوحيد الله تبارك وتعالى في ألوهيته، وتوحيد الله تبارك وتعالى في أسمائه وصفاته. فمن حقق ذلك فهو مؤمن بالله تبارك وتعالى حقا. يؤمنون بالله وملائكته فيصدقون بوجودهم، ويؤمنون بما ذكر لنا من أسمائهم وما ذكر لنا من أعمالهم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. وقال جل وعلا: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. وفي صحيح مسلم من حديث عمر رضي الله عنه في سؤال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. وصفهم الله تعالى في كتابه أعني الملائكة بقوله: وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. وقال عنهم جل وعلا: بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. وقال تعالى: إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. فهم من عباد الله تبارك وتعالى، هم خلق من مخلوقات الله جل وعلا، لا يستحقون شيئا من العباد. خلقهم الله تبارك وتعالى من نور. وأما الذين عبدوهم من دون الله تبارك وتعالى فهؤلاء تكفر الملائكة بعبادتهم يوم الدين، ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا: سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. وقال جل وعلا: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون؟ الملائكة خلق من خلق الله، خلقهم الله تبارك وتعالى من نور، كما في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما قد وصف لكم. وقد ذكر الله تبارك وتعالى بعض صفات خلق الملائكة: لهم أجنحة، منهم من له جناحان جناحان، ومنهم من له ثلاثة ثلاثة، ومنهم من له أربعة أربعة. قال جل وعلا: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. وفي صحيح البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل له 600 جناح قد سب الأفق، والملائكة آتاهم الله تبارك وتعالى قدرة على التشكل بالأجسام الحسنة، كما تمثل جبريل عليه السلام لمريم بشرا سويا، وكما تمثل الملائكة الذين أرسلوا لإبراهيم عليه السلام في صورة بشر عندما حلوا عليه ضيوفا مكرمين، وكما تمثلوا للوط عليه السلام عندما جاءوا لإنزال العذاب بقومه ونحو ذلك. وكان جبريل يأتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحيانا على صورة رجل حسن الخلقة كصورة دحية الكلبي رضي الله تعالى عنه، كما في حديث جبريل الذي رواه عمر: فطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، ثم سأل وانصرف، قال: فلبثت مليا، فقال: تدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: ذلك جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، فأتى في صورة بشرية ولكنها صورة حسنة. وقد رد الله تبارك وتعالى على المشركين الذين زعموا أن الملائكة بنات الله، تعالى الله وتقدس عما يقول الكافرون، وقالوا: اتخذ الرحمن ولدا سبحانه، بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. وقال جل وعلا: فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لهم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين. فحجهم القرآن المجيد وأفحمهم، لأنهم كانوا يأنفون من البنات وكانوا يتطلعون دائما إلى الذكران، وربما ذهب الضلال ببعضهم إلى حد أن يئد البنت إذا رزق بها، بمعنى أنه يدفنها حية، فهو لا يقبل ذلك لنفسه ولكنه يقبله لربه، فيقول: الملائكة بنات الله. فيقول الله تبارك وتعالى: أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين. ثم قال تعالى عن الملائكة: وما منا إلا له مقام معلوم وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون. من الملائكة من ذكر الله تعالى لنا اسمه وبين لنا وظيفته، فنؤمن بأسماء من سمي لنا منهم، ونؤمن بوظيفة من ذكر لنا منهم، ونؤمن بمن وراء ذلك من الملائكة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع 4 أصابع إلا وملك ساجد واضع جبهته لله رب العالمين، وما يعلم جنود ربك إلا هو. فمن الملائكة جبريل عليه السلام وهو الموكل بالوحي، قل: من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله. رآه النبي صلى الله عليه وسلم في صورته الملكية له 600 جناح سد عظم خلقه الأفق، ثم رآه مرة أخرى ليلة المعراج في السماء كما قال تعالى: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. لم يره في صورته الملكية إلا هاتين المرتين، وأما بقية الأوقات ففي صورة رجل، وغالبا في صورة دحية الكلبي رضي الله عنه. قال الله تعالى في حق جبريل عليه السلام: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين، مطاع ثم أمين، وما صاحبكم بمجنون، ولقد رآه بالأفق المبين. من الملائكة الذين ذكروا لنا بأسمائهم ميكائيل، وهو الموكل بالقطر وتصاريفه إلى حيث أمره الله جل وعلا. أخرج الإمام أحمد عن أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل: ما لي لم أر ميكائيل ضاحكا قط. فقال: ما ضحك ميكائيل منذ خلقت النار. وقال الله جل وعلا في ميكائيل: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال، وهو ميكائيل، فإن الله عدو للكافرين. ومنهم الموكل بالصور ينفخ فيه ثلاث نفخات بأمر الله عز وجل، وهو إسرافيل، ينفخ نفخة الفزع ونفخة الصعق ونفخة القيام لرب العالمين. ذكر هؤلاء الملائكة النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه الذي هو دعاؤه في استفتاح قيام الليل، وقد رواه مسلم في صحيح: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وعند النسائي من رواية عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم رب جبرائيل وميكائيل ورب إسرافيل، أعوذ بك من حر النار ومن عذاب القبر. ومن الملائكة ملك الموت، وهو الموكل بقبض الأرواح. قال تعالى: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. ولم يثبت أن اسمه عزرائيل، بل هو ملك الموت. من الملائكة ملائكة الحفظ عليهم السلام، وهم موكلون بحفظ بني آدم في كل حالاتهم من حل وسفر ونوم ويقظة وغير ذلك، كما قال الله جل وعلا: سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، أي يحفظونه بأمر الله، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، وما لهم من دونه من وال. قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: له معقبات، أي ملائكة يحفظونه من بين يديه ومن خلفه، فإذا جاء قدره خلوا عنه. ولذلك تعجب العجب كله عندما تجد يقينا يدفع إلى وقوع مصيبة موشكة، فيصرف ذلك صرفا معجبا، لأن الله تبارك وتعالى لم يرد بعد أن يصاب هذا الذي دفع عنه. فالمعقبات يدفعون، يحفظونه من بين يديه ومن خلفه، فإذا جاء قدره خلوا عنه. ومن الملائكة الكرام الكاتبون، وهم الذين يكتبون أعمال العباد من خير وشر، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. الملائكة كثرة كثيرة لا يعلم عدهم إلا الله، وما يعلم جنود ربك إلا هو. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن البيت المعمور في السماء يدخله وفي رواية يصلي فيه كل يوم 70,000 ملك ثم لا يعودون إليه آخر ما عليهم. وفي السماء السابعة بإزاء الكعبة لو وقع منه حجر لوقع عليه. يدخله أو يصلي فيه كل يوم 70,000 ملك ثم لا يعودون إليه آخر ما عليه. أهل السنة يؤمنون بالله كما مر ويؤمنون بملائكته، ومن أنكر وجود الملائكة كفر بإجماع المسلمين. قال جل وعلا ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. أهل السنة يؤمنون بالأركان الستة، يؤمنون بالله وملائكته وكتبه المنزلة، فإن الله تبارك وتعالى ما أرسل رسولا إلا أنزل معه كتابا، كما قال تعالى ولقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. وقال سبحانه كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فنؤمن بالكتب تفصيلا فيما فصل وإجمالا فيما أجمل، فنؤمن بأنه ما من رسول إلا أنزل الله إليه كتابا، هذا بإجمال. ونعلم أن تلك الكتب من عند الله رب العالمين امتثالا لقوله قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. وامتثالا لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. وقوله تعالى وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب، فهذا نؤمن به على سبيل الإجمال، ونؤمن بما فصل، فإن الله تبارك وتعالى ذكر لنا التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم والقرآن المجيد، فهذه نؤمن بها تفصيلا، ونؤمن أنها منزلة من عند الله عز وجل، وأن هذه الكتب كلام الله تبارك وتعالى ليست من كلام غيره. نؤمن أن الله تكلم بها حقيقة كما شاء على الوجه الذي أراد، ومنها المسموع من وراء حجاب بدون واسطة، كما كلم الله تعالى موسى تكليما بدون واسطة، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه وقال تعالى قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. ومنها ما يسمعه الله تعالى الرسول الملكي ويأمره بتبليغه منه إلى الرسول البشري، وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. هذه الكتب كلام الله حقا تكلم بها حقيقة كما شاء على الوجه الذي أراد. والإيمان بالكتب يتضمن الإيمان بكل ما فيها من الشرائع، وأنه كان واجبا على الأمم الذين نزلت إليه كان واجبا عليهم أن ينقادوا لها وأن يحكموا بما فيها. وهذه الكتب يصدق بعضها بعضا ولا يكذبه، ونؤمن بنسخ الكتب الأولى بعضها ببعض، نؤمن بذلك كما نسخ بعض شرائع التوراة بالإنجيل. قال تعالى في عيسى عليه الصلاة والسلام: ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. كما نسخ القرآن ما قبله من الكتب السماوية، قال تعالى: مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. وقال تعالى: وما هو إلا ذكر للعالمين. الإيمان بكتب الله يجب أن يكون إجمالا فيما أجمل وتفصيلا فيما فصل. فصل الله رب العالمين بعض كتبه وسماها لنا: التوراة أنزلت على موسى، الإنجيل أنزل على عيسى، الزبور أنزل على داود، القرآن أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وذكر الله رب العالمين صحف إبراهيم وموسى على الأنبياء والمرسلين أجمعين الصلاة والسلام. فنؤمن بهذه الكتب على سبيل التفصيل. والله رب العالمين ذكر كتبا كثيرة على سبيل الإجمال ولم يسمها لنا، فنؤمن أيضا بذلك على سبيل الإجمال. وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب، فنؤمن بذلك إجمالا. والقرآن الكريم الذي أنزله الله تعالى على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو آخر الكتب السماوية، لا كتاب بعده، وهو ناسخ لجميع الكتب المتقدمة، عام للثقلين للإنس والجن. وما هو إلا ذكر للعالمين، وهو شامل لجميع ما يحتاجه الناس في دينهم ودنياهم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. والقرآن الكريم معجز لا يستطيع أحد أن يأتي بمثل أقصر صورة منه. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وقال تعالى في حق القرآن المجيد: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وهو محفوظ، محفوظ من الزيادة والنقصان. قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فمن اعتقد أنه زيد في القرآن حرف فقد كفر، أو أنه نقص منه حرف فقد كفر، لأن القرآن محفوظ بحفظ الله جل وعلا، لا يزاد فيه ولا ينقص منه. فنؤمن بذلك، وأنه كلام الله حقيقة، تكلم الله رب العالمين به حقيقة، ونزل به جبريل على نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فالقرآن كلام الله، منه بدأ وإليه يعود، وهو كلام الله تبارك وتعالى غير مخلوق، لا بد من الإيمان بذلك. ومن لم يحكمه ضل ضلالا بعيدا، وإنك لتجد في هذا العصر من لم يحكم هذا الأصل وإن كان يشار إليه بالبنان، كما قال الخرضاوي في حق الشيعة، يقول: أخواننا هؤلاء من الشيعة بيننا وبينهم بعض الخلافات البسيطة، وبسيطة بمعنى مبسوطة، وهو كذلك، وإنما أراد قليلة فأنطقه الله بالحق، فقال: خلافات بسيطة، يعني هم يؤمنون بأن القرآن الذي بين أيدينا ناقص، يعني شيئا ما. كيف يكونون إخوانا لنا وهم يؤمنون بأن القرآن الذي بين أيدينا وقع فيه نقص؟ بل هم يؤمنون بتحريفه، هذه عقيدة عندهم، وهي مقررة في كتب آياتهم الشيطانية، كالكتاب الذي صنفه نعمة الله الجزائري في تذكير ذوي الألباب بتحريف كتاب رب الأرباب. فكيف يكونون إخوانا لنا وهم يؤمنون بأن الكتاب الذي بين أيدينا ليس بكلام ربنا وإنما حرف بعد موت رسول الله، زاد فيه الصحابة ونقصوا وأخفوا فيه أمورا حذفوها منه، فهؤلاء يعتقدون ذلك. ومع ذلك يأتي هذا الرجل هو ممن يشار إليه بالبنان في هذا العصر ويخدع به جماهير المسلمين ويقول هذا الكلام الساقط الذي لا يمكن أن يخطئ فيه صبي من صبيان أهل السنة، لا يخطئ فيه طفل من أطفال أهل السنة يتعلم العقيدة الحقة، لا يمكن أن يخطئ فيه. فمن يتسنم ذروة أن يكون رئيسا للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين يخطئ فيما لا يخطئ فيه طفل من أطفال أهل السنة ومن صبيانهم، وهي آية من آيات الله جل وعلا لتدلك على أن هذا المنهاج، أعني منهاج النبوة ومنهج السلف وعقيدتهم، هي الحق الذي ينبغي أن تشد بيديك عليه وأن تعض عليه بنواجذك، فمن لم يفعل هلك وضل ضلالا بعيدا. أهل السنة يؤمنون بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من أهل السنة والجماعة حقا وصدقا، ظاهرا وباطنا، قولا وعملا، وأن يجعلنا ممن يدعون إلى ذلك ويثبتون عليه حتى يقبضهم ربهم عليه وحتى يحشرهم في زمرة من جاء به، صلى الله وسلم وبارك عليه.